فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبعد هذه المقدمة أبدأ في موضوع المحاضرة. كما سمعتم من فضيلة شيخنا الشيخ الأباطيل قد فرض نفسه، ولم لا؟ والموضوع مطروح، والموضوع حي، والموضوع هو موضوع الساعة، يشغل أذهان الشباب في كل مكان وفي كل زمان، والناس يبحثون عن الحق، فإذا اختلطت الأمور فلا بد من تبيانه. ونحن نقول: اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعوذ بك ربنا من التعصب ومن التسيب، نعوذ بك من الإفراط ومن التفريط، نعوذ بك من الشطط والبغض والجور والوقت. اجعلنا وسطا كما أردت لنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. اللهم جردنا من الهوى، وانزع عنا داء العصبية، واجعلنا خالصين لك، وانطقنا بالحق، واجعل الحق على قلبنا ولساننا. اللهم آمين. إخوة الإسلام، بداية وأنا أتحدث عن موضوع الليلة التطوف، ما له وما عليه، أحب أن أحيطكم علما أنني سأعرض هذا الموضوع بأمانة علمية، من منطلق أنني مسلم أولا، ثم أزهري ثانيا، لا بمنطلق أنني صوفي أتعصب لتصوفي، أو أنني ضد الصوفية فأهجو وأسب وأتجرأ وأقول عنهم ما ليس فيه. هذا للحق وللحقيقة يعلم الله. ما التصوف؟ من الصوفية؟ لماذا تسموا بهذا الاسم؟ متى نشأ؟ أين نشأ؟ هل الصوفية فرقة واحدة أم فرق؟ قسم واحد أم أقسام؟ طريقة واحدة أم طرق؟ ما منهج الصوفية؟ هل يلتقي مع المنهج الإسلامي؟ هل يختلف عنه؟ ما وجه الاختلاف؟ ما هو التباين بين منهج الإسلام القرآني والنبوي والمنهج الصوفي المأخوذ عن بعض أرباب الطرق ومشايخها؟ أبدأ بتوفيق من الله عز وجل، وأرجو الهدوء وحسن الاستماع وعدم المقاطعة. ومن عمل له شيء فليكتبه، إذا تركت جزئية لم أوضحها تكتب. ولكن أحب أن أذكركم أنه من آداب العلم ألا يقاطع العالم أثناء محاضرته، وسندعكم بفضل الله جل وعلا وقتا كافيا للأسئلة والاستفسارات، ونعوذ بالله من نزغ الشيطان وأهله. بتوفيق من الله وبمنح منه سبحانه وتعالى، أقول: التصوف لغة واصطلاحا. مما أخذت كلمة التصوف كعلم، أو الصوفية كطرق، اختلفت كلمة كبار الصوفية في نسبة كلمة الصوفية أو الاشتقاق الذي أخذت منه الكلمة. فمنهم من قال الصوفية من الصفا، فأهل التصوف صفت قلوبهم. ومنهم من قال الصوفية من أهل الصفة، الفقراء الزهاد، فالصوفية امتداد لأهل الصفة الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يسكنون المسجد النبوي ولا مأوى لهم ولا عمل لهم. ومنهم من قال بل الصوفية من الصف الأول، لأن الصوفية هم أصحاب الصف الأول في الجمع والجماعات، ومن ثم فهم أصحاب الصف المقدم عند الله عز وجل. ومنهم من قال بل الصوفية من الصوف، من الصوف لما عرفوا أو اشتهر عنهم من كثرة لباس الصوف الخشن، فلذا سموا بالصوفية. وهذا قيل نسبة إلى صفة أو صوفة ابن بشر ابن ود أحد النساك في الجاهلية الذي نذرته أمه لخدمة بيت الله الحرام، فمرت عليه بعد فترة وقد ذبل فقالت ما أرى ابني إلا كالصوفة، فسمي صوفة ولأنه كان يعمل لخدمة بيت الله الحرام ويتزاهد، قيل نسبت الصوفية إليه. وقيل بل الكلمة مأخوذة من صوفيا، أي الكلمة اليونانية التي تعني الحكمة. وبما أن الصوفية لهم حكم ولطائف وإشارات، لذا عرفوا بالصوفية نسبة إلى صوفيا، أي حكمة تلك الكلمة اليونانية. أعتقد أن هذا ما ذكر حول الكلمة لغة. وأعود فأقول أما الصوفية نسبة إلى الصفاء فهذا لا يصح، لأن الاشتقاق ما يكون صوفية وإنما يكون صفائية بالمد أو صفوية بالقاف، ولا يكون صوفية. وبالنسبة للصف، أي الصف الأول هو المقدم عند الله عز وجل، لا تكون الكلمة صوفية وإنما تكون صفية، فالنسبة لا تصح. وبالنسبة لأهل الصفة فالاشتقاق يكون صفية وليس صوفية، فالاشتقاق لم يصح لغة، كما أنه لم يصح تاريخا، لأنه ليست هناك صلة بين أهل الصفة الذين كانوا في القرن الأول أو النصف الأول من القرن الأول، وبين الصوفية الذين عرفوا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. وأما نسبة الصوفية إلى بشر بن ود هذا المدعو بالصوفة، فهذا رجل جاهلي، ولا صلة بين الصوفية وبين الجاهلية. ونحن ننبه إخواننا المتصوفة عن أن ينتسبوا لرجل جاهلي حتى وإن كان من النساك أو العباد أو من نذروا أنفسهم لخدمة بيت الله الحرام، فهذا نحن نبرأ منه ونبرئ ساحة إخواننا. أما بالنسبة للصوفية المأخوذة من صوفيا كلمة يونانية حكمة، فهذا أمر لم يكن معروفا آنذاك، فلم تبقى إلا صوفية مأخوذة من لبس الصوف، فيقال تطوف الرجل إذا لبس الصوف، وتقمص الرجل إذا لبس القميص، فصحت النسبة لغة، فالصوفية مأخوذة من لبس الصوف لا من غيره. لماذا؟ قيل لأنهم أكثروا من لبس الصوف اعتراض، وهناك غيرهم يلبس الصوف، فلماذا هم يعرفون بالصوفية دون غيرهم؟ قالوا لأن غيرهم لبس الصوف فخفخة وعظمة، ولبسوه خشنا زهادة وتورعا، ولأن غيرهم كان يلبس الصوف وينزعه، أما هم فقد لبسوه على الديمومة والاستمرار فعرفوا به. هذا الكلام ملخص مقدمة الرسالة للإمام القشيري الصوفي، وكذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته، وكذا ما قاله ابن تيمية في كتاب السلوك والتصوف مجلد من 37 مجلد من الفتاوى الكبرى لابن تيمية. إذن بعد هذا التلخيص السريع لاشتقاق كلمة الصوفية، لعلك عرفت أن الصوفية إنما عرفت بهذا الاسم نسبة إلى لبسهم الصوف لا غير. وفي الحقيقة بخلاف المعاني اللغوية التي ذكرها، حاول بعض الصوفية أن يجعل من اشتقاقات هذه، يقول مثلا الصوفية من الصف الأول ومن الصفاء، والصوفي بدرجة الصديق، وهذا أمر مرفوض لأن الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، كما قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ما التطوف اصطلاحا؟ أيضا اختلف في تعريف التطوف اصطلاحا، ولماذا اختلف؟ لأنه لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة، وهناك ما يرد وقد يختلف عليه للحق، لكن تعريف الصوفية اصطلاحا كان الصوفي يعرف الصوفية حسب حاله هو، فمنهم من قال التصوف هو التخلق بكل خلق سني والخروج من كل خلق دني. التصوف هو التخلق بكل خلق سني والتنزه من كل خلق دني. ومنهم من قال التصوف أن تصفو مع الله بلا علاقة، ومنهم من قال التصوف انقطاع العبد عن البشر وانطلاؤه بالفكر واستواء الذهب عنده بالمدار. التصوف الانقطاع عن البشر، أو الصوفي الذي ينقطع عن البشر ويمتلئ بالفكر ويستوي عنده الذهب والمذى، يعني الذهب والطين. وقالوا التصوف ذكر مع الاجتماع ووجد عند الاستماع. وقالوا وكما قلت لحضراتكم ما قالوه عن التصوف اصطلاحا لا يعدو إلا أن يكون حالا لبعض المتصوفة، ولكن كما قال ابن خلدون في مقدمته إن كل ما ذكر عن الصوفية من تعريفات لا يعد جامعا ولا مانعا، ويجب أن يكون التعريف جامعا ومانعا، بحيث إذا ذكر التعريف فهو يحصر الصوفية فيه ولا يدخل سواهم فيه، يعني يميزهم عن غيرهم ولا يدخل سواهم معهم. هذا في التعريف الصحيح الجامع المانع. وإذا يقول ابن خلدون ما أصاب أحد التعريف الذي يجمع ويمنع للصوفية، ثم ذكر تعريفا من اجتهاده فقال الصوفية قوم انقطعوا للعبادة ومكثوا في الخلوات ولبسوا الصوف زهادة وزهدوا الدنيا بما فيها. كيف وهذا التعريف هو أقرب التعريفات إلى حقيقة الصوفية، يذكر حالهم كذلك. عرفت معي أيها الأخ المسلم الكريم معنى الصوفية لغة واصطلاحا مختصرا؟ متى نشأ التصوف؟ على وجه التحديد نشأ التصوف وعرف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وهذا معناه أن التصوف لم يعرف في القرن الأول بطوله، وجاء القرن الثاني فبدت علامات للتصوف تظهر على يد سفيان الثوري الزاهد وعلى يد أبي هاشم الصوفي. أقول ومعنى أن ينشأ التطور مع بدايات القرن الثاني الهجري ويعرف في النص الثاني من القرن الثاني الهجري، فهذا يدلك على حقيقة قد تخفى على كثيرين، وهو أن التصوف لم يعرف في القرن الأول ولم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان الصحابة أبدا. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول الصوفية فقد أبعد النجعة وأغرق النبع وأخطأ وأضل ذلك. لماذا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول الصوفية؟ قالوا لأنه كان يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، فهذه خلوة، وعند الصوفية خلوات. إذن فالخلوات التي عند الصوفية مأخوذة من خلوة النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وبهذا يكون محمد صلى الله عليه وسلم أول المتصوف. الحقيقة أن هذا ضلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان يتعبد في غار حراء كان قبل نبوته، فلما نبئ وأرسل وبعث انقطع عن هذا التعبد وانقطع عن الغار، ولو أنه عاد إلى الغار مرة بعد نبوته يتعبد ويتحنث كما كان يفعل قبل النبوة لكان ذلك تشريعا، أما وإنه فعله قبل النبوة فلسنا مطالبين بفعله قبل النبوة، وإنما أمرنا أن نتأسى به بعد بعثته ونبوته صلى الله عليه وسلم. مر القرن الأول وهو خير القرون، وتعلمون في التاريخ الإسلامي أنه مع نهاية الخلافة الراشدة حدثت خلافات وفتن. الخلافات التي حدثت أيام سيدنا عثمان يتزعمها ابن السوداء عبد الله بن سبع عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حتى أدت إلى مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان صائما يقرأ القرآن، وجاءت خلافة علي والمنافقون يؤججون نار الفتنة والعداء، وقالوا المعاوية كيف تبايع عليا ولم يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان ويشهد ربي أنهم كانوا هم قتلة عثمان. حدثت خلافات، لا أريد أن أدخل في التاريخ مطولة، لكن حدثت حرب ستين جمل خلافات وفتن، وأحب ناس عليا وشايعوه فكانت الشيعة، فغالت في علي حتى زعمت الرافضة أنه إله، وكان علي رضي الله عنه يحرقهم بالنار، وغالت طائفة أخرى في كراهية علي فكفرته ومن معه بل كفرت الصحابة، فكانت فرقة الخوارج. وجاءت المرجئة من بعد الشيعة والخوارج، وجاءت المعتزلة، وفرقة تأخذ وفرقة ترد، وقيل وقال أخذ رد، والدنيا انفتحت على المسلمين وبدأوا يتنافسوها ويتقاتلوا عليها، وبدأ الناس يتساءلوا من على حق ومن على باطل، علي ولا معاوية؟ أهل حق يقولون لهم يا قوم برأنا الله من دمائهم فلنبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا فأصابوا أو أخطأوا المصيب له أجران والمقتول له أجر واحد، ولكن الشيطان يؤجج نار الخلاف والفتنة. في ظل هذه الخلافات والفتن والدنيا التي انفتحت وتنافس الناس على الدنيا بدأت تظهر بادرة التصوف، فكان مع بدايات القرن الثاني الهجري هذا الرجل الذي يدعى أبو هاشم الصوفي، ما عرف أبو هاشم الصوفي إلا على لسان سفيان الثوري الذي قال ما تعلمت دقيق الرياء إلا من أبي هاشم الصوفي. فعلم أن أبا هاشم الصوفي كان أستاذا لأبي سفيان الثوري. أبو سفيان الثوري جاهل من الزهاد العظماء لهذا الوقت، لم تعرف كلمة الصوفي، عرفت الزهادة مع أبي هاشم الصوفي، وعرفت الذهابة مع أبي سفيان الثوري كما عرفت أيضا عند من؟ عند القاضي الفضيل ابن أيعب الذي تزهد في الدنيا والتزم بالسنة وهو صاحب المقولة المشهورة. لما سئل يا أبا علي ما معنى قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، وأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القاضي فضيل بن عياض كان من الزهاد، وجاء من بعده عبد الله بن المبارك وكان من الزهاد، وجاء من بعده شقيق البلخي وكان من الزهاد، ومعروف الكرخي وكان من الزهاد، ومن بعده ذنون المصري وكذلك إبراهيم ابن أدهم وعبد القادر الجيلاني. أقول لكم هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم على العين والرأس تزهدوا في الدنيا وابتعدوا عن الفتن والخلافات واعتزلوا الناس، مع هؤلاء الأئمة بدرت بادرة التطور وكثرت الزهادة في الناس. هؤلاء الأئمة لما تزهدوا واعتزلوا الفتن والخلافات بنتنها وعفنها جعلوا لأنفسهم خلوات، والناس يحبونهم والناس يقدرونهم. وهؤلاء الأئمة لا عمل لهم، إذن فلا دخل يرتزقون منهم. فكان الناس يقدمون لهم الهدايا ويكرمونهم ويضيفونهم، وأقاموا لهم التكايا ووزعوا لهم الهدايا، فصار القوم في خلوات. والحقيقة أن هؤلاء الأئمة كانوا يتمسكون بالقرآن والسنة كالأمر المعهود عن الصحابة والتابعين، إلا أنهم بشر ليسوا بمعصومين، يخطئون ويصيبون. ففي عزلتهم عن الناس إن أدوا الحقوق والواجبات وحافظوا على الجمع والجماعات فعلى العين والرأس، أما إن أدت بهم خلواتهم إلى ترك الحقوق وتعطيل الواجبات وترك الجمع والتأخر عن الجماعات فهذا أمر يرد عليهم وإن كانوا مهما كانوا. إذن هؤلاء الأساتذة يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم.
لكن أمرهم بدأ ينتشر ووصيفهم بدأ يذاع وتكثر الهدايا بالنسبة لهؤلاء الزهاد كثرت جدا، مع أنه ويعلم الله هؤلاء المتصوفة أو هؤلاء الزهاد إنما أرادوا الزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدنيا أقبلت إليهم وهي طائرة، فكثرت عندهم صنوف المطاعم والمشارب، فرأى بعض الناس كثرة الرزق الذي يؤتى به لهؤلاء الزهاد، والزهاد يأكلون بعضا منه، يأكلون القليل، يأكلون ما تيبس منه كثر الخبز اليابسة لأنهم تزهدوا. فلما رأى الناس ذلك قال بعضهم لبعض: وما لنا لا نتزهد أو ما لنا لا نتصور ونشارك أساتذتنا وأئمتنا في مطاعمهم ومشاربهم بدلا من أن تتلف وتقصر تأكل معهم في بطالة؟ فداخلوا على الأساتذة وقالوا لهم: نريد أن نتصور، أفتقبلونا معكم؟ قالوا: بشروط. قال: وما هي؟ قال: على الأقل أن تلتزموا الحلال وتبتعدوا عن الحرام، وأن تؤدوا الفرائض وتتركوا المنهية. قبلتم؟ قالوا: قبلنا. فدخل جيل التلامذة في التصوف، وبعد أن كان التصوف محدودا وكان أصحابه معدودين بدأ يكثر عن طريق من؟ التلامذة. لكن التلامذة لم يكونوا على درجة علم الأساتذة ولا على درجة زهادتهم. وانظر إلى الفارق الشاسع بين الأستاذ والتلميذ. الأستاذ دخل التصوف زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة، جاء التلميذ فدخل التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة. هذا فارق جوهري. الشيء الثاني: كان منهج الأساتذة يؤخذ من القرآن والسنة مباشرة، أما منهج التلامذة فكان يؤخذ من فعل الأساتذة. التلاميذ يقلدون الأساتذة، أصاب الأستاذ أو أخطأ يقول: هكذا رأيت الأستاذ. ولعل الأستاذ مثلا كان في حالة نشوة، أو لعله أخطأ، أو لعله نسي، قلت إنه بشر غير معصوم، إذن هو معرض للخطأ والتقصير ونحو ذلك. لكن التلميذ كان يقلد الأستاذ بكل شيء، حتى لو أن الأستاذ جلس يذكر الله عز وجل فإذا به تأخذه نشوة فيهتز، يأتي التلميذ من غير نشوة فيهتز فيقول له: لماذا تهتز إذا ذكر؟ رأيت أستاذي يفعل هكذا. فيقول له: أين الدليل؟ منهم من كان يظل يبحث عن الدليل فيجده، ويضطر أن يلوي عنق النص حتى يتفق مع ما هو عليه حتى يبرر خطأه ولا يخطئ أستاذه. فلما قيل له ذلك قل: رأيت أستاذي. قال له: المسألة ليست برؤية أستاذ، هذا دين، قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلماذا وأنت تذكر مثلا تقول: الله الله الله، ولا تقول: سبحان الله أو الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. قلوا إيه يعني؟ الله عز وجل قال في القرآن قل الله الله ثم ذروا في خوضهم يلعبون. هذا استنتاج في غير محله، لأن قل الله ثم ذروا في خوضهم يلعبون جاءت إجابة عن سؤال مطول. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يجي هو طيب الآية كلها يقول قل ويديها سكتة وبعدين الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كده جمع ذلك. والناس اللي كانوا بيشدوا حيلهم قوي بالذكر وهات يمين شمال، طب ودي جبتها من بعض موجوده في القران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في الحقيقه بدا التلاميذ يغلطون ويرخبطون لمجرد انه بينزه الاستاذ عن الخطا، وخطا كبير ان تعتقد في امام من الائمه العصمه، فلا عصمه لاحد بعد النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
بدا التصوف ينتشر، لكن صار فيه دخل وبدات تدخل فيه خزعبلات وخرافات وبدع. في هذه الاثناء كانت فتحت بلاد الإغريق واليونان ومن قبلهم الفرس والرومان. دخل في الإسلام من يحسن الإسلام ومن لا يحسن، ومن يحسن العربية ومن لا يحسنها. ممن دخلوا الإسلام الإغريق، وكانت لهم فلسفات قديمة. المفروض لما دخلوا الإسلام يتركوا هذه الجاهليات تماما ويتعلموا من معين طاهر هو الإسلام. أبدا، دخلوا الإسلام ومعهم فلسفتهم القديمة. كان من ضمن الفلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول وتناسخ الأرواح، حاجات كده في الفلسفات القديمة مرفوضة تماما ولا يقبلها عقل، لكنهم دخلوا الإسلام بها. وأنا أشك في إسلامهم، بل أعتقد يقينا أنهم تظاهروا بالإسلام وهم يريدون هدمه. لما دخلوا معهم هذه الفلسفات ولم يحسن إسلامهم، فلا يريدون جمع ولا جماعات ولا يريدون أن يختلطوا بالناس حتى لا ينتشر أمرهم ولا يفتضح شأنهم، قالوا طب نعمل إيه؟ بس وجدناها اللي وجدتوها، قالوا ندخل مع الصوفية في الخلوات لحد شايف ما صلينا ولا ما صليناش، صمنا ولا ما صمناش، آمنا ولا ما أمناش، ونقعد مع الصوفية فترة حتى يثق الناس فينا كما وثقوا في الصوفية وأحبوا الزهاد، وبعد كده نخرج على الناس على إن احنا وصلنا للحقيقة التي لم يصل إليها أحد. وفعلا هؤلاء الفلاسفة غابوا شوية داخل الخلوات وبعدين خرجوا. الواحد فيهم يرسم بكلام ما يتفهمش، يقول لك الله ايه ده، يقول كلام غريب كلام كثير، بس الناس ده سمعوه في القرآن ولا عرفوه في السنة. والله يا اخي ده بقول علم، علم لا من كتاب ولا من حساب، علم لا من قرآن ولا من سنة. أكيد العلم ده هو علم الباطل، أكيد علم الحقيقة، أكيد ده علم من عند ربنا، علم لدني. لما بدأ الناس يثقوا في الفلاسفة بدأ أحدهم ينشر مذهبه. مين الفلاسفة في الوقت ده؟ كان الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارس سلطان العاشقين وابن مشيش وابن مرداش وعبد الغني النابلسي والتلمساني والصدر قنوي. الناس دول آمنوا بوحدة الوجود أو اتحاد الحرية. دعوني أذكر لكم لمحة عن وحدة الوجود بدون تفصيل. وحدة الوجود معناها أن كل ما ترى وما لا ترى هو الله. قال: فالظاهر في الأشياء الكثرة وحقيقة الأمر هي الوحدة. فكل إنسان وحيوان وطير ونبات وجماد كل هذه الأشياء التي تراها وما لا تراها هي عين الله. والاتحاد والحلول زي وحدة الوجود بس بينهما عموم وخصوم. يعني ايه؟ قال بدل وحدة الوجود باعتقاد باننا كلنا الله وما في ذات مستقلة لله، وحدة الاتحاد والحلول معناها ان احنا كما نحن لكن الله يحل فينا ثم يتحد بنا، ويحل في الرجال ويحل في النساء، الا انه يحل في النساء اكثر من النساء. حتى قالوا: ما حب عنتر عبلة ولا قيس ليلى ولا كسير عزة إلا للذات الإلهية التي حلت فيهم. بدأت وحدة الوجود أو الاتحاد الحلول تطفو على الساحة بالتدريج. فأول واحد خرج على الناس بوحدة الوجود على إنه صوفي وليس بصوفي، وعلى انه مسلم وليس بمسلم، الحلاج يترجم كده شويه وبعدين يقول: ما في الجبه الا الله. هات الجبه اهي باسمها جبه. يقول: ما في الجبه الا الله، يعني نفسه انه هو الله. ثم انشد قائلا: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، اثنان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. واختلطت الأمور عند الحلاج حتى إنه قال بوحدة الأديان: وأن ما يهمنيش على أي دين أموت. فأنشد قائلا: ألا أخبر أحبائي أني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة. على دين الصليب معروف، ولا البطحة هي مكة، لا البطحة أريد ولا المدينة. جاء من بعد الحلاج ابن عربي. ابن عربي غير القاضي ابو بكر ابن العربي المعروف بانه مفسر وفقيه ومحقق، لكن ابن عربي ده بالنكرة من غير الف ولام هو صاحب الاتحاد والحلول او وحدة الوجود، وصاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم وعنقاء مغرب، وصاحب كتاب التفسير الباطني للقرآن الكريم الذي حرقه الأزهر وأمر بمصادرته في الخمسينات أو الستينات تقريبا. يقول ابن عربي في الفتوحات: والعارف من يرى الله في كل شيء بل عين كل شيء. ثم أنشد قائلا: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنى يكلف. وجاء من بعد ابن عرب عبد الكريم الجيل فألف كتابه الإنسان الكامل يعني الله. وجنة بلسي كما قلت لكم والدمرداش وابن سبعين والمرسي أبو العباس الذي أخذ يدافع عن الحلاج، والحلاج ما كانش يقول على دين الصليب يكون موت، ده كان يقصد انه هيموت مطلوب، لأن الحلاج لما قال ما في الجبة إلا الله، ولما قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، اثنان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، كان بمثابة كبش الفداء، كان أول واحد يطلع على الناس بهذه الأساطير. فبدأ تعالوا يا علماء المسلمين تعالوا، ده في ناس من المتصوفة بيقولوا كذا وكذا، فإيه رأيكم؟ قالوا هذا كفر، هذه زندقة. فاحتج عليهم بعض الصوفية بأنه لا أنتم تحكموا بالشريعة، لكن ده الكلام عندنا في عالم الحقيقة، وأنتم المفروض تقولوا فقه قال الله وقال الرسول كعلم ظاهر، لكن احنا الصوفية لنا علم ثاني اسمه علم الباطن فما تتدخلوش. لكن لما أيد الأمير المؤمنين العلماء في الحكم على الحلاج، فعل الحكم على الحلاج بالكفر والزندقة، وقتل مطلوبا وأريق دمه. بعض الناس النهاردة بيدافعوا عن الحلاج وبيقول واحد منهم، وأنا كنت ممن يكفر الحلاج، إلا أنني قرأت في سيرته أنه لما قتل كتب دمه بقلم القدرة لا إله إلا الله الحلاج ولي الله، وكأنه يعني هذه القصة تنزيل من حكيم حميد أو قالها من لا ينطق عنها. المهم المرسي أبو العباس بيقول لا الحلاج كان على حق، والمفروض علماء الشريعة ما كانوش يقتلوه، لأنه لما قال على دين الصليب يكون موتي كان يقصد أنه يموت مطلوبا. علماء الإسلام بال عندهم علم وعندهم عقل بيستخدموه، وتلاقي هنا في عقول ما هي الثرادي قديمة، قالوا كيف تقول إنه يقصد أنه يموت مطلوبا؟ هل كان يعلم الغيب؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذه واحدة. وبعدين أي لغة تسعفنا بأن يقول إنسان عن نفسه سأموت مطلوبا، إنه يعبر عن هذا المعنى بقوله على دين الصليب يكون موتي، ولا دين الصليب، دين الصليب بالنسبة لنا معروف، فما احتملش أبدا إنه يكون مات مطلوب، يقصد انه يموت مطلوب او يقتل مطلوب. هذا كلام ما يدخلش العقول النيرة. الحقيقة فلاسفة الصوفية خربوا، الفلاسفة دول اللي هم انتسبوا للصوفية، وانا قلت لك بدايتهم اهو عشان تعرف انه براء من الصوفية والصوفية براء منه، بل براء من الاسلام والاسلام بريء منهم، الا انهم عرفوا باسم ايه؟ الصوفية. وبدأوا ينشروا وحدة الوجود اتحاد الحلول، وقولوا حقيقة وشريعة، وقولوا ظاهر وباطن، وقولوا وينشروا الكلام ده ويكتبوه في كتب. اختلط مع كلام مين؟ مع كلام الأئمة الأساتذة، اختلط مع كلام التلامذة، اختلط الحامل بالنابل. الثلاث أصناف دول يا إخوة هم أساس الصوفية، الأساتذة والتلامذة والفلاسفة. بعد كده انتشر التصوف بصورة أكبر. ليه؟ الخير كتر أول، والهدايا والعطايا ما بقتش ليها حدود، فبدأ ناس يدخلوا التصوف بقصد الارتزاق فقط. اللي قبليهم هم الكلام قالولنا عليهم الأساتذة فرضوا عليهم وأدوا الفرائض وابتعدوا عن المحرمات، دول بعيد عنك لا فرائض يمتثلوها ولا محرمات ينتهوا عنها، لكن دخلوا في زق أدقة الصوفية وخلوات الصوفية وظن الناس أنهم صوفية، لكنهم دخلوا التصوف بقصد الارتزاق، وجاء جيل كمان بعديهم ما دخلش معاهم. امال عمل ايه؟ قالوا احنا ندخل الخلوات والسكايا ليه ونحبس نفسينا ونحن لا نصيب ذلك؟ ما تنوين تعملوا ايه؟ قالوا نشوف الصوفية دي يلبسوا ايه؟ نلبس مثلهم. فكان شافوا بعض التلامذة بيلبسوا الشوالات الخشنة وفيهم اللي بيلبس طرطور واللي بيحرق يعلق رأسه أو يسيبها كده متلددة قذرة، واللي بيمسك سيخ حديد في ايده ويتجرد من كل ثياب عدا عن شوال قذر، يقصد أن يكون قذرا رأسا، ودول اسمهم صوفية الرسم، يعني ترسموا زي الصوفية وما يعرفون عن الصوفية شيئا ولا عن الإسلام شيئا. فكانوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كاللص يلبس لباس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء، وكالجاهل يلبس لباس العالم وليس من أهل العلم في شيء. لبسوا لبس الصوفية وهم يعرفوا حاجة عن الصوفية ولا عن الإسلام، والناس ظنوهم صوفي. وعلى رأي النكتة اللي بتقول واحد لابس عمة راجل فكر ومتعلم قال له خد اقرا الجواب ده، قال له يا ابني ما اعرفش، قال له امال لابس عمة ليه؟ قال له خد العمة انت واقرا. هنا يا إخوة عرفتوا معايا انتوا، معلش المحاضرة زي بتاعت الجامعة
لا ما شاء الله،
لكن انا بخاطب عقليات واعية بفكر ناضج. عرفتوا من خلال الحكاية دي نكتة الصوفية، وعرفتوا من خلالها أيضا أقسام الصوفية. إيه أقسام الصوفية باختصار بعد ما عرفناه في صورة حكاية أو قصة؟ الصوفية ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. صوفية الحقائق اللي هم بدأ بهم التصوف وبهم عرف، صوفية الأرزاق اللي قلنا دخلوا عشان ايه؟ عشان الفتة. وصوفية الرسم برضو دخلوا عشان الفتة، بس ما دخلوش من بره، لبسوا الطراطين والشوالات ومسكوا السياخ الحديد ومشي الواحد، وطبعا عاوز يتقن دور المصوفي ويضحك على الناس يجي قدام البيت ويرفي وحي وبتاع ايه ده، يقول لك درويش. يعني ايه يا اخوه درويش؟ يقول لك يعني دروشه لله. وفي حاجه في اللغه اسمها دروشه، اسمها دار وجهه. ويا ترى دروشه لله ولا دروشه للدنيا؟ الحقيقه دروشه لورا، لكن هي ما فيش حاجه اسمها دروشه. إن كان يعني لما أنا سألت واحد صوفي يعني إيه درويش؟ قال يعني درويش لله. ثابت، مفيش حاجة اسمها وش، في وش زي بعضه، الوش كتير، لكن وش لا. المهم طبعا بدأوا أهل الرسوم يرسموا الدور كويس قوي ويضحكوا على الناس، ولأن كان في بطالة وناس أغنياء وناس فقراء بدأت المسألة تهيص. وبعدين إحنا كمسلمين عندنا عواطف جياشة، مدى ابن الريف وكل شيء، مجرد ما ينزل درويش في بلدنا لا لازم ياكل ويشرب ويتحمى ويجيبوا الغيار جديد ويبات ويقعد والبركه عم الشيخ، ولازم لما ياكل يسيب شويه ويعمل فيهم كم لقمه عشان كل واحد في البيت ياكل لقمه بركه من الشيخ. عواطف عند المسلمين جياشه جدا، لكن هذا الدين يا اخوه ما هو دين عواطف ولا دين عاطف. مش يعني عندنا عاطف صوت هناك يا ولازم يكون الاستاذ عاطف؟ لا، يبقى ديننا مش دين عواطف، وانما دين مرتبط بالقران والسنه. ما تصلوا على صاحب السنه. عرفت ان ثلاث اقسام الرئيسيه في العقائد الارزاق الرزق. صوفيه العقائد هم مين؟ قال الاساتذه. مين الاساتذه؟ قال القاضي فضيل بن عياض، عبد العزيز المبارك، سفيان الثوري، ومعروف الكرخي، شقيق البرخي، وذنون المصري، وابراهيم ابن ادهم. قال الناس دول. قالوا التلاميذ مش معروف اساميهم قوي. او انا شخصيا مش عارف اساميهم قوي. وبعدين الفلاسفه. قال تعالوا نقيم فرق الصوفيه بمنطق القران والسنه المجرد لله. قال الأساتذة لهم وعليهم وما لهم أكثر مما عليهم، يعني كانوا يسمعون القرآن والسنة إلا أنهم باعتبارهم البشر يخطئون ويصيبون، فيصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. قال أما التلاميذ فقد أخطأوا أكثر من أن يصيبوا، وضلوا أكثر من أن يهتدوا، لأنهم قلدوا تقليدا أعمى. لكن كان فيهم خيرية لا تنكر. أما المصيبة الكبرى والطامة العظمى، هؤلاء الفلاسفة الذين نبرئ ساحة المتصوفة المسلمين منهم، لكن للأسف عرفوا على أنهم من الصوفية، وانتشر كلامهم في كتب الصوفية إلى اليوم، لدرجة في مرحلة النقاش مع كتب الصوفية الصوفي يبهت لما يقرأ كلام في كتب المتصوفة الكبار أمثال ابن عربي والحلاج وعبد الكريم الجيلي وابن الفارض. لما تقرأ ديوان ابن الفارض وبالذات التائية لسلطان العاشقين، أو تقرأ كتب الكبريت الأحمر والمسك الأزفر، أو تقرأ كتب الهيكل الصمداني والمعدن الرباني، أو تقرأ كتب وكتب الصوفي يبهت. يقول لك لا والله نحن الصوفية لا نقول هذا ولا نؤمن به، ولا يمكن أن يكون قاله ابن عربي ولا قاله الحلاج، ولا يمكن أن يكون قاله ابن بشيش ولا التلمساني ولا الدمرداش. أما إيه يا أخي، ممكن مين يكون قاله؟ هذا مكتوب ممنوع. الإخوة ينتظروا بالأسئلة دلوقتي. أرجو الهدوء. خلاص نصلي على الرسول. هيبقى في استراحة لكتابة الأسئلة. فتسأل مكسور، ليته يكون مكسورا. والله أتمنى من كل قلبي أن يكون مكسورا، ولكن بما أنه مكسور فلماذا لا يبرر ساحة هؤلاء الأئمة منه؟ لماذا لا تحدث نهضة فكرية كالتي حدثت لأزهرنا الشريف يوم أن حرق التفسير الباطني للقرآن الكريم ابن عربي؟ كذلك يقوم بتحريق كل كتاب نص على ابن عربي أو ابن الفارض أو عبد الكريم الجيلي أو على غيرهم من الأئمة الذين يعرفون بأنهم متصوفة. ليته يحدث.
المصيبة أن تراث الفلاسفة والفلاسفة بفكرهم هذا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول هم أكثر من اليهود والنصارى، لكن فكرهم لا يزال في أورادنا. أنا من الناس الذين يحفظون أوراد الصوفية جيدا، فقد نشأت في بيئة صوفية عريقة، وكنت ليلة الاثنين وليلة الجمعة، ليلة الاثنين الصلوات وليلة الجمعة المنظومة، والأوراد التي سأقولها الآن ما تظن أنني حضرتها لها حضرات أبدا، أحفظها أيام أن كنت صبيا دون العاشرة من عمري، أجلس مع أبي وأعمامي والعائلة والبلدة ليلة الجمعة وتباركت يا الله ربي لك الثناء، فحمدا لمولانا وشكرا لربينا بأسمائك الحسنى وصفاتك التي، ونشتغل نخلص المنظومة على الطريقة الخلوتية. الصلوات بتاعت ليلة الاثنين ومنها اللهم صل على من منه انشقت الأجرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق، فلا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لا ذهب كما قيل الموصوف، صلاة تلق منك بك كما هو أهله، فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بحسبه وحققني بنسبه وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدات حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها يا الله يا الله يا الله. انشلني من أوحال التوحيد، صار التوحيد أوحالا، وأغرقني في عين بحر الوحدة. أتدري ما هي الوحدة؟ إنها وحدة الوجود، حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها، أي الذات الإلهية، فأكون أنا أنت وأنت أنا، وأقول كما قال أبو يزيد البسطام ساعته سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، سبحاني سبحاني ما أعظم شأن الجنة والنار حعب الصبياني. كنا نقول هذا ورب الكعبة، ونيجي بعد الصلوات للتوسل بجاه سيدي مشعل الممتفيسي وابي الدرداء والدرديلي وسيدي فلاني وسيدي اللي مخلص التوسل باولياء الله في مشارق الارض ومغاربها. ولما بعد كده اتطورت شويه ودخلت الطريقه البرهانيه وتوزع علينا ورد الطريقه ببلاش مع السبحه، لقيت يا اخي كلام عجيب قوي. الورد في ايات محرفه وايات ناقصه وكلام وحاجات طيب فيها طلاسم، احمى حميسا واطمى طميسا وكان الله قويا عزيزا بحميم كافها يا عين صدق فيك كافها يا عين صدق حميد وحميم عين صدق فيك تبارك حيطاننا ومش عارف ايه سقفنا وبابنا وبعدين بها 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 بهيا 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 بهيات 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 لا مقفا جال لا من فنطال قاف سين آدم حاء نون آنا لا تتهمين قد منها المدان حي بحيث من القديم معلش كردادين كردادين داهين 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 ده 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 ده. وبعد كده نكمل الورد عبد وابن سيدي عبد الرحيم القناوي وابن سيدي ابراهيم الدسوقي. المهم يا اخوه الورد الاولاني مشترك في كل الطرق، ورد الطريقه البرهانيه على جنب على جنب. ايه دهى دهى ودهيه دهيه وبحيه ده 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 مش دهيه ده ده دهيه 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 كبيره قوي. وإيه بها وبهيات لومك فنجرنوا ويا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدا. إفايا كده الكلام ده اللي فلاسفة الصوفية غزوا به كتب الصوفية وأراد الصوفية المفروض أن تطهر منه كتب الصوفية حقيقة. المفروض تطهر منه كتب الصوفية. ولما أقول ذكري أخ ولا أقول ورد لسه الكلام ده جاي بعد كده ما أقولش مثلا يا دايم يا دايم يا دايم يا لطيف يا لطيف حتى الأسماء الله الحسنى، إنما يعني ما نسيب حتى الأسماء الحسنى. وبعدين الذكر يكون تسبيح تحميد تقديس تنزيه تهليل تكبير. المهم لما نيجي لله نتعشى ولا ايه؟ نصلي على الرسول. الاقسام الثلاثة دول يا اخوة عشان اقول لكم حقيقة يمكن تفاجئوا بها. لما نيجي نقول الصوفية القدامى والصوفية المحدثين، ايه الصوفية المحدثين بالنسبة للقدامى؟ في الحقيقة فارق كبير جدا، لكن خرج عن نطاق الثلاث فرق او ثلاث فرق. لا يعني تعال بينا نحسب النسب، معلش لو فلتت في النسب شوية سامحوني، لكن انا اقول حسب خبرتي راجل عشت عمرا ليس طويلا في الصوفية وحضرت موالد الصوفية دخلت الخدم بتاعة الصوفية وكما يقال ليس رائن كمن سمع. فبقول لما نيجي نقول الصوفية سامها الثلاثة نمسك القسم الأول صوفية الحقائق الأساتذة. الأساتذة أمثال سفيان الثوري والقاضي الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. الأعلام دول أنا قلتهم مرة واثنين وثلاثة أثناء المحاضرة. هل في حد منهم في زماننا هذا؟ أقول والله أعلم لا مثيل لهم في زماننا هذا. فالأساتذة غير موجود، مش موجودين الأساتذة. نيجي للتلاميذ، في تلاميذ نقلوا عن الأساتذة وأصابوا أخطأوا قلدوا، لكن التلميذ العالم يختلف عن التلميذ الجاهل. العالم برضه يعني يعصمه علمه بعض الشيء، لكن المشكلة أن الصوفية تتحكم فيه عاطفته أكثر من علمه، لدرجة أنه يطيع علمه لعاطفته ولانتمائه. ودي مشكلة الانتماء، التعصب للانتماء، مش الانتماء ذاته، مشكلة التعصب للانتماء. لدرجة انه انا جالست كبار الصوفية فكنت اقول له قال فلان وقال علان من علماء الصوفية، فاقول معلش هذه من شطحات الصوفية، هذه من شطحات الصوفية. اي عالم صوفي يعترف بالشطحات هذه يقول لك معلش اصلي احوال ومقاماته في السكر بعد المحو، المحو والسكر والفناء. فممكن كلام العشاق يعني الصوفية كلام العشاق في حالة المحو أو السكر يطوى ولا يحكى، يعني عديها يعني عديها يطوى ولا يحكى. فلما تيجي تقول له عديها ازاي؟ طب بس تقول لي دي معنى، يقول لي معلش دي شطحة من شطحات كبار الصوفية. شطح ابن القيم وكان تلميذ ابي اسماعيل الهروي إمام من أئمة التصوف لما كتب منازل التائرين وبدأ يشطح شوية، كان ابن القيم عرف بعض العلم من أستاذه ابن تيمية فبدأ يناقش أستاذه أبا إسماعيل الهروي وقول له أنت قلت كذا كذا. بس بدأ الكلام بإيه؟ شوف يا أخي أدب الحوار، عاوزين بس نتعلم أدب الحوار صحيح. بيقول له شيخي الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. أقف من بس تراث الفلاسفة في الكتب كثير، التلاميذ يمثلوا 2 أو 3% الأساتذة ما فيه. طب امال يا عم الشيخ انت قلت واحد فلاسفه وثلاثه تلاميذه دول 4%، امال 96% ايه؟ قال هؤلاء هم صوفيه الارزاق وصوفيه الرزق. ابن تيميه رحمه الله كان بيدافع عن الصوفيه كتير بس الناس مش فاهمينه صح، وكان يمتدع عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وكتب ابن تيميه رساله الصوفيه الفقراء جزء من الفتاوى وقصر فيها التقسيمات دي، وقال خلوا بالكم ان صوفيه الارزاق والرزق المفروض الا ينسبوا الى المتصوفه. لما نيجي نشوف متصوفة هذا العصر نلاقي 96% صوفية أرزاق ورزق، أنا أعرفهم أراهم يخرجون من مولد فيدخلون في مولد، كل همهم بطونهم، وصار الدين عندهم فتى. وشيء غريب إنه الجماعة اللي بيعملوا الموالد عندنا في مصر للأولياء حاسبين التواريخ مظبوطة، يعني مثلا الاسبوع ده مولد سيدنا الحسين يخلص نبدا مولد السيده زينب، مثلا خلص نبدا في مولد سيد احمد الرفاعي، خلص نبدا في مولد السيده عائشه، خلص نبدا في مولد السيده سكينه، خلص نبدا في مولد السيده نفيسه، خلص نبدا في مولد سيدي مرتضى ابو العباس، خلص نبدا في مولد سيد عبد الرحيم القناوي، خلص نبدا في مولد سيد العارف بالله السعادي، خلص نبدا في مولد سيد الفرغاني الاسيوطي، خلص نبدا في الملفوري المنياوي، خلاص نبدا في مولد سيدي سلام الرضا الجزاوي، خلاص نبدا في مولد يعني السيد البدوي الشيخ العربي، يعني محسوبه على مدى ايام السنه. وتلاقي الجماعه العطلانين البطلانين يعني اصحاب البطاله مش بطلانين يعني، لا ده اتخمت بطونهم من كثره اكل الحرام والسحت. هل هؤلاء يحسبون على التصوف؟ لا. هل هؤلاء يحسبون متصوفة؟ لا. والأربعة في المية اللي أنا ذكرتها إيه وصف 96% الذين ضلوا وأضلوا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل؟ وأنا أعرفهم والله يا إخوة، كانوا يأتون من قريتنا إلى مولد سيدنا الحسن، فكنت ألقاهم هناك وأنا أحضر المولد أيام أن كنت طالبا في كلية الدعوة ثانوية، وكان عندي حب استطلاع بشغف غير عادي، درجة كنت أفتح باب الخدمة وأدخل أبص ألاقي 5 رجالة و5 نسوان نايمين، مو 5 رجالة كده وخمس نسوان كده أبدا، والله رجل وامرأة رجل وامرأة رجل وامرأة غاكا ما قلط على العدد بتاع الخيمة، وكنت أراهم في صحن الأزهر لدرجة إن لقيت واحد واحدة عن يمين واحدة عن شمال ومتغطين بالحف واحد في الياخ مش كفاياك واحدة أن يجوز التعدد. وسمعت من صوفي ويشهد الله إنه بيحكي إنه في الموالد من الموبقات ما لا يعلم مداه إلا الله، لدرجة إنه واحد صوف لو مع واحدة درويشة فحال الزنا فغمزه بأفاق الحي، قال له تزني وتقول حي؟ قال له اسكت الجنيه دعيها بالسبت. وبعدين مسألة أخته في الطريقة خلص، فدامت أخته في الطريقة يبقى رفعت عنهم الشهوة البهيمية والنزعة الحيوانية، يعني لما تقول له هيت لك هيقول لها معاذ الله، لأنه بقى سيدنا يوسف. شيء غريب، هل هؤلاء يحسبون على التصوف؟ نحن نبرئ ساحة المتصوفة من هؤلاء، لكنهم هم الأكثرين، وهم الذين ينتشرون الآن في ربوع الأرض وتغذيهم جهات ليست إسلامية ويبثون روح الفرقة بين المسلمين، وهم عبء كبير على البلاد والعباد. في مولد السيد البدوي 4 مليون حضروا المولد، تركوا الأعمال دي إذا كان لهم أعمال، وبدأ كلنا السحت وكلنا مما ذبح لغير الله و إلى آخره. وكان ممن طمن الشيوعية على إيمان المصريين سنة 70 أن 2 مليون مسلم زاروا ضريح السيد البدوي في هذا العام، فاطمأنت أن المسلمين بخير. في الحقيقة ليس في هذا خير، لكن هذا موجود وكثير ومنتشر. وفي الحقيقة يا إخوة الكتب التي ذكرت لحضراتكم أنها لبعض أئمة التصوف اشتملت على غف كثير، وعند المواجهة الصوفي يتنصل منها ويقول مدسوسة وليسها مدسوسة. بناء على هذه الكتب وعلى تلك الفرق صار الصوفية منهجا، صار الصوفية منهج يكاد يتباين مع منهج القرآن والسنة. فمثلا عقيدة الصوفية في الله، الفلاسفة الذين انتسبوا للتصوف الذين حدثتك عنهم يعتقدون أن كل شيء هو الله. ومدام كل شيء هو الله يبقى من باب أولى محمد هو الله. عشان كده ابن عربي قال في كتابه فصوص الحكم: وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله ولم يكن معه شيء ثاني، يعني حتى أبو بكر لم يكن شيئا ثانيا بل كان هو الله. ويصبح محمد هو الله من نوع متفرد عالي راقي قوي، لكن إذا كانت الأشياء الحقيرة هي جنس الذات الإلهية في الفكر الفلسفي الصوفي لدرجة أن التلمسان درجة من قدامة الصوفية بدأ يكلم تلميذ عن وحدة الوجود، فالتلميذ مش مستوعب قوي، إلى أن مر بجيفة كلب قذرة، فقال التلميذ: يا شيخنا، أو في هذه الرمة حلت الذات الإلهية أيضا؟ قال الشيخ: نعم يا بني. ثم أنشد قائلا: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. أنا مش عاوز أطول معك مع فلاسفة الصوفية، دعك من كفرهم الصراح البواح، لكن غير الفلاسفة عقيدتهم في الله كعقيدة المسلمين، يؤمنون بأنه لا إله إلا الله، لكن يقفون عند هذا اللفظ، هو إله واحد ولا إله إلا الله، وغاب عنهم أنه لا معبود بحق إلا الله. لأنه ما دمت آمنت أنه إله ورب وخالق ورازق ومالك وحاكم وسيد ومتصرف، هو رب، فماذا أنت عبد؟ إذا كان للربوبية عطاءات فعلى العبودية واجبات، إذا يجب أن تقدم العبادة لمن؟ لله. هل يجوز أن تقدمها لملك مقرب؟ أو لنبي مرسل؟ أو لولي صالح؟ أو لحاكم ظالم؟ لا، هي لله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين أداة النفي وأداة الاستثناء التي تفيد الحصر والقصر، يعني العبادة لله وحده. وكما تقرأ في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، بتقديم المفعول على الفعل ليفيد الاختصار، مع أنه في اللغة إذا كانت الكلمة تحتمل الضمير المتصل فهو أفضل من المنفصل، نقول نعبدك ونستعين بك أو نستعينك. إنما يتعدل الآية من الضمير المتصل إلى منفصل فتقول إياك نعبد وإياك نستعين لهذا المعنى اللغوي. لو قلنا نعبدك أي ونعبد غيرك ونستعين بك أي وبغيرك، لكن إذا قالت الآية إياك نعبد وإياك نستعين فهي لا تحتمل إضافة في اللغة، فكيف تحتملها في الشرع؟ لكن كثير من المسلمين يفهمون العبادة فهما قاصرا. يعني ايه العباده؟ يقول لك انا الحمد لله يا اخي بصلي وبصوم وبزكي وبحج وكل ده لله، ما عملته النبي ولا الولي. يقول له: لا، رويدك، فان العباده اشمل من ذلك.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
إذا العبادة يا إخواننا شاملة، لذا قالوا في العبادة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. الأقوال مثل الذكر والدعاء والاستعانة والاستغاثة طلب المدد والقسم، والفعلية مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والركوع والسجود والطواف والنذر والذبح، والقلبية مثل الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. هذه عبادات. لكني أرى جل المسلمين لجهلهم، لا أقول لتصوفهم بل لجهلهم، يوجهون هذه العبادات لغير الله. فعندنا في موالد الأولياء أو عند أضرحة الصالحين الناس يدعون، يدعون بوساطة الأولياء، سمت عليك رب سيدنا الحسين ومجاهد سيد البدوي ومش عارف ايه وايه، والمرأة ايش فيه ولدي كان يقول مش عارف ايه والثالث ايه واليرمع ويضع في القبر و و تركتم الله ولجأتم لغيره. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. لكن اللي يقول لك يا أخي أنتم تظلمون ليه؟ إحنا ما دعونا غير الله، إنما أردنا التوسل بهؤلاء الأولياء الذين لهم عند الله درجة ولهم مكانة وهم من العظمة بمكان، ونحن محملون بالذنوب مليئون بالأوزار، فكيف نلجأ إلى الله مباشرة؟ أقول الأولياء لهم درجة ولهم مكان ولهم منزلة، لهم وليست لك، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الولي سعى ووصل لدرجة الولاية، فيك انت تجبر قصورك عند الولي ولا تجبر القصور بأن تفعل شيئا مما كان يفعله الولي؟ الولي ليه درجة ومكانة ومنزلة، من الذي ينكر؟ لكن له أم لك؟ له. انت مقصر، هل تقصيرك هذا يجبره الولي؟ لا. تقصيرك لما تلجأ للولي فلجأت بهذا لغير الله زدت التقصير شركا، كما قال زدت الطين بالله، بلجوئك لولي من المساجد، من شيخ طريقتي، من أمير جماعتي. لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ونرجع للقرآن والسنة ونسأل ما المشروع من الوسيلة وما الممنوع؟ فنجد باختصار شديد جدا جدا أن الوسيلة المشروعة هي الإيمان بالله وبحق إيمان بك واتباعي لحبيبك محمد. جبت دي منين؟ عند القرآن، في وصف الله عز وجل قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم يعني توسلوا بإيمانهم بالله فاستجاب لهم. وفي توسل بأسماء الله الحسنى،
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وسيجزون ما كانوا يعملون.
كذا قال:
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
هذه توسل مشروع بالإيمان بالله بأسماء الله الحسنى بالعمل الصالح.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.